اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد الخف الكرام، وصلنا إلى الباب العاشر من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا والمسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. وسنتدارس الآن ثلاثة أبواب بإذن الله، الباب العاشر والحادي عشر والثاني عشر. أما الباب العاشر، باب ما جاء في الاستثار عند الحاجة. في الاستثار عند الحاجة، ويريد بالحاجة هنا قضاء حاجة البول أو الغائط، أي إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته ينبغي أن يستر ما استطاع عورته، كما سيأتينا هذا في فقه الحديث إن شاء الله، وأنه يكشف من عورته ما يكشفه بمقدار الضرورة عند الكشف ووقت الكشف ولا يتوسع. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أجمعين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. من الآن من عندنا الراوي عن الأعمش؟ عبد السلام بن حرب. هذا سيأتينا إن شاء الله ضمن تقريب الحديث، لأنه يقول هناك طريق آخر رواه محمد بن ربيعة عن الأعمش، يعني كأنه يريد أن يقول تابع محمد بن ربيعة عبد السلام بن حرب في روايته عن الأعمش. هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش. عندنا الآن راويان، أوليس كذلك؟ وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر. إذن هناك من مسند أنس وهنا من مسند ابن عمر. قال: قال ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. إلى الإخوة الكرام، عندنا راويان عن الأعمش: عبد السلام بن حرب الملائي ومحمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه. وعندنا راويان عن الأعمش أيضا وهما وكيع وأبو يحيى الحماني، لكن هنا عن ابن عمر، فالحديث من مسند صحابيين ورواه في كل طريق راويان عن الأعمش، فمصدر الحديث الأعمش في روايته عن أنس وعن ابن عمر رضي الله عنه أجمعين. قال الإمام الترمذي: وكلا الحديثين مرسل، يعني منقطع، كما سيأتينا في شرح كلامه، لأنه لا ينطبق عليه شرط المرسل الاصطلاحي وهو ما رفعه التابعين الى النبي عليه الصلاه والسلام. هنا لا يوجد هذا، هنا الان معنى مذكور الصحابه، واضح هذا؟ لكن الإرسال من أين جاء يعني الانقطاع جاء من رواية الأعمش، لأن الأعمش كما سيأتينا لم يسمع أحدا من الصحابة، فروايته عنهم منقطعة لا سيما هو مدلس كما مر معنا وكما سيأتينا. ولذلك قال الإمام الترمذي وكلا الحديثين مرسل يعني منقطع، فيقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر يعني الأعمش وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة فتأتينا إن شاء الله، وأن هذه الحكاية نقلها عنه عندما رآه يصلي في مكة المكرمة في مسجد الله الحرام، يأتينا إن شاء الله بيانه. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم. قال الأعمش كان أبي حنيلا وورثه مسروق، فسيأتينا اختلاف أئمتنا في إرث الحنيل إن شاء الله. والحنيل هو الذي يحمل مع أحد من أقاربه من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ثم يدعي الحامل ثبوت نسب بينه وبين من حمله، فأم الأعمش حملت جاءت إلى بلاد الإسلام وادعت أن هذا ولدها. سليمان قال كان أبي حميلا فورثه مسروق، والد الأعمش وهو مهران كان حميلا حملته أمه من بلاد الشرك وجاءت به إلى بلاد الإسلام وقالت هذا ولده، فعندما ماتت ورثه مسروق، فورثه مسروق لأنه يرى أن الحميل يرث ممن ادعى نسبه. سيأتينا خلاف العلماء في ذلك هل يثبت النسب لهذا الأمر أم لا، اتفقوا على أنه لو ادعى الأب النسب وصدقه الابن يثبت، وما عدا هذا بينهم خلاف يأتينا الكلام عليه إن شاء الله. كان أبي حميلا فورثه مسروق يعني حمل مع أمه، فلما ماتت أمه ورثها ابنها وهو مهران. هذا الباب الأول إخوتي الكرام، أقرأ ما بعده أيضا من البابين الآخرين ثم نتدارس المباحث الحديث على الترتيب إن شاء الله. الباب الحادي عشر باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. قال الإمام الترمذي عليه رحمة رب العالمين حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه يعني أبا قتادة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كره الاستنجاء باليمين. الباب الثاني عشر باب الاستنجاء بالحجارة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان يعني سلمان الفارسي كما سيأتينا رضي الله عنهم أجمعين قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة يعني حتى أحكام قضاء الحاجة والذهاب إلى الغائط. فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين أو أن نستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو الروث، سيأتينا شرح هذا في فقه الحديث. فالحكمة من النهي عن الاستنجاء وهو الاستجمار هنا للرجيع الذي هو بالروث في الزبل، يقال له رجيع لأنه رجع عن حالته التي كان عليها وتغير من طهارة إلى نجاسة. برجيع أو عظم، العظم معروف. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه وهو السائب بن يزيد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، فيريد بالاستنجاء هنا الاستجمار، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، ولا خلاف بين أئمتنا في إجزاء هذا كما سيأتينا، لكن استعمال الماء أفضل، فهو مروءة آدمية ووظيفة شرعية كما سيأتينا. والحجارة تزيل العين ولا تذهب الأثر، وأما الماء يزيل العين ويذهب الأثر، ولذلك يصبح الإنسان طيبا مطيبا. إنما لو قدر أنه لا يوجد ماء أو كان شق عليه استعماله أو أراد أن يترخص أحيانا وأن يستنجي للحجارة للورق بغير ذلك، الأمر فيه سعة. إذا رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنجد الماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ألهم جميعا رحمة الله. نتدارس كما تقدم معنا إخوة الكرام في المبحث الأول رجالة إسناد هذه أسانيد هذه الأحاديث، ثم بعد ذلك ندخل في فقه الحديث وفي بيان درجة الأحاديث ومن خرجها وتخريج الروايات التي أشير إليها في هذه الأبواب. الراوي الأول قتيبة بن سعيد، وهو شيخ الإمام الترمذي، تقدم معنا مرارا وورد معنا ذكره في أول حديث ذكره الإمام الترمذي من جامعه. الراوي الثاني قال: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، هذا أول مكان يرد معنا ذكر لهذا العبد الصالح وهو عبد السلام بن حرب الملائي، وترجمته كما في التقرير عبد السلام بن حرب ابن سلم المهدي، ابن سلم المهدي الملائي بضم الميم وتخفيف اللام الملائي، فلا تشدد اللام الملائي، الملائي الملائي. هو أبو بكر الكوفي، أصله بصري، ثقة حافظ له مناشير، وهذا إذا خالف منه أوثق منه، ولذلك نص على أن له مناشير أحيانا ينفرد بما يخالف به من هو أوثق منه وأضبط. ثقة حافظ له مناشير من صغار السامي، توفي 87 يعني بعد، لا يفتحون بعد 200، بعد 100 فيفتح بعد 200 عين، يعني 187. حديثه مخرج في الكتب الستة، روى حديثه الجماعة. إنه أكبر من قتيبة بن سعيد، أليس كذلك؟ فلا يصلح أن يكون بعده 200، نحن تقدم معنا 9 فما بعد، وليس كذلك؟ بعد 200، 9 ليس 8، طبقة ثانية بعد 100. الكلام هنا الآن على الاصطلاح، على اصطلاح الحافظ بن حجر، يعني إلى نهاية الثامنة هم دون 200، ليس بعد 200. سنة 87 يعني بعد 187 حديث مخرج في الكتب الستة، أما بعد 200 لا يصح. إذا قتيبة بن سعيد تقدم معنا ثقة علم الإمام، وهكذا عبد السلام ابن حرب الملائي ثقة حاتم. عن الأعمى تقدم معنا سليمان بن مهران، وسيعيد الإمام الترمذي ذكره والإشارة إلى ترجمته وإلى عدم روايته عن الصحابة أتكلم عليه في آخر هذا الباب إن شاء الله. عن أنس رضي الله عنه تقدمت معنا ترجمته. هكذا روى محمد بن ربيعة هو الراوي الثاني في هذا الباب، لم ترد معنى ترجمته ولم يقع لنا ذكر له فيما مضى. محمد بن ربيعة وهو محمد بن ربيعة الكلابي الرؤاسي الكوفي، وهو ابن عم وفي صدوق من التاسعة، توفي بعد التسعين يعني إذا كان صدوق من التاسعة بعد التسعين يعني 290 وليس كذلك. ثم بعد ذلك رمز له عندكم في الطبعة هذه الجديدة نعم أنت الآن تنقل دراوة آخر باخ وليس كذلك، هذا غلط قطعا وجزما، وفي الكتاب عندكم في الطباعة غلط لأن هو من رجال الترمذي وليس كذلك. أين رمز الترمذي؟ سقط عندكم رمز أهل السنن الأربعة، ليس عن العين الجماعة يكتب عندكم أربعة، طبعا التي معكم من أهل السنن هذه أربعة وإما أربعة هذه هنا غلط، لا يوجد أربعة، أنت ستكتبها هو كتب باخ ما معناها؟ روى له البخاري في الأدب المفرد، هو من رجال أهل السنن الأربعة، هذا سقط في الطباعة، لأن عندكم في الطباعة غلط، رمز أهل السنن الأربعة، ما هو رمز عندكم؟ أربعة، أنت عين الجماعة الستة، هذا هو ميم أربعة، أربعة ما معناها؟ أهل السنن الأربعة ليس في ترجمة هذا الرامي، في أي رامي رمز أربعة أهل السنن الأربعة، فأنتم اكتبوا في ترجمة محمد بن ربيعة باخ اتركوها. ماذا يقول؟ ما انتبهت لها صح كم عندك؟ 400 يعني هذا لما لا تخذها؟ يقول رمزه في التهذيبين بخ أربعة، طيب هو لازم بخ أربعة، لما ما تكتب هنا كذلك؟ ليس رمزه، رمزه في التهذيبين بخ أربعة، يعني أن يكتب البخاري في الأدب المفرد وأهل السنن الأربعة، هو هذا الصواب. يعني محمد بن ربيعة الكلابي حديثه مخرج في السنن الأربعة، وروى له البخاري في الأدب المفرد. وأما عندكم هنا في الأصل باخ وأسقط أربعة لا انتبهت لها، هنا في التي في الحاشية هي الصحيحة، فلو كتبت في الأصل لكان أولى. يقول رمزه في التهذيبين باخ أربعة، طيب لما يقول هنا رمزه كذلك وما رمز له في أصل الكتاب؟ لأن في التقريب في الطبعة التي قبل هذه رمزوا له في نفسه ترجمته، وهذا لما رجعت إلى التهذيب وإلى أيضا كتاب الكاشف للإمام الذهبي وغيره هو من رجال أهل السنن الأربعة. على كل حال له يعني رقم أربعة، إما سقط وإما اشتبه على المحقق، يعني هل هو كذلك أو لا، وضع أن هذا موجود في يعني التهذيبين أربعة مع رمز الأدب الكتاب البخاري مع رمز كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. على كل حال هو مخرج له في السنن الأربعة وهو من رجال السنن الأربعة، كما أخرج له البخاري لكن في غير الصحيح. فأنت مكتوب عند ترجمته أربعة. صدوق من التاسعة بعد التسعين كما قلت أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأهل السنن الأربعة. تكون انتهينا الآن من ترجمة الآن ما يتعلق بهذا الإسناد، لازلنا في الباب الأول. يقول: وروى وكيع، تقدمت معنا ترجمة وكيع عند أول حديث أيضا. وأبو يحيى الحماني عن الأعمش، أبو يحيى هذا أول مكان يأتي معنا فيه ذكره. عبد أبو يحيى الحماني وهو عبد الحميد. إذا أردت أن تخرج ترجمته تنظر في السنة أبو يحيى الحماني، يقول لك اسمه عبد الحميد ابن عبد الرحمن، تقدمت أرجع إليه. وهو عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني الكوفي، لقبه بسمين، لقبه بسمين. صدوق يخطئ ورمي بالإرجاء من التاسعة، توفي سنة 200، نص عليها 200، حديثه في الكتب الستة إلا سنن النسائي. أما الإرجاء فقد تقدم معنا الكلام عليه موسعا مفصلا في الموعظة الماضية. وخلاصة الكلام أن الإرجاء يطلق على أمرين: أمر إلا محذور والمتصف به ضال لا خلاف في ذلك، ولم يخرج عمن اتصف بالإرجاء من النوع الأول الذي هو محذور عن أحد في كتب السنة والحديث، وهم الذين يقولون العمل ليس من الإيمان ولا ينفع وجوده كما لا يضر عدمه. واضح هذا؟ يقولون هذا القول باطل قطعا وجزما. الفريق الثاني قلنا الإطلاق الثاني يطلق على ثلاثة أمور: على إرجاء هدى، وعلى إرجاء كما تقدم معنا احتياط، وعلى إرجاء خطأ. فإرجاء الهدى قلنا أهل السنة كلهم مرجع عند المعتزلة الخوارج. إرجاء احتياط قلنا بعض أئمتنا توقفوا في الحكم على الذين اختلفوا بعد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وإرجاء بعد ذلك الخطأ تقدم معنا ما قاله أبو حنيفة وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، أن العمل ليس من مسمى الإيمان لكن وجوده ينفع الإنسان فيجعله من الصادقين الصالحين الراسخين، وضياعه قلنا يجعل الإنسان من الأشقياء الفاسقين، مع أنه ليس من مسمى الإيمان. قلنا هذا خطأ، وليس بينهم وبين أهل السنة إلا خلاف في العبارة لا في الحكم. الحكم اتفقوا عليه، على أن من فعل كبيرة فهو فاسق. إذا رمي بالإرجاء أبو يحيى الحماني عن الأعمش، ترجمة ابن عمر قدمت معنا، الذي نريد أن نتكلم عليه الآن موضوع الأعمش. لم يسمع الأعمش من أنا ولا من أحد من الصحابة، ورواياته عن الصحابة منقطعة. فلذلك حكم الإمام الترمذي على روايته فقال: فصل الحديثين مرسل أي منقطع، لأن الأعمش لم يسمع عن أحد من الصحابة. فهو يقول هناك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يبدو من الأرض. وينقل هذا الأعمش عن أنس ولم يسمع منه. وينقل أيضا مثل هذا عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدعو من الأرض، ولم يسمع من عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين. الآن تقدم معنا إخوة الكرام، قلت وشيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين في زمنه، وقد رأى أنس بن مالك، رآه وهو تابعي ولا شك في ذلك، وحكى عنه وروى عنه وعن عبد الله بن أبي أوفى، لكن روى عنه عن طريق الحديث لا عن طريق السماع والتحديث. فروى عنه، يقول دائما عن أنس يروي عنه بواسطة، ولو أراد أن يروي عنه لأمكنه، لكن ترك الرواية بعض الأسلاب سيذكرها الأعمش ثم ندم غفر الله لنا وله. إذا روى عنه عن أنس وعن عبد الله بن أبي أوفى على معنى التدليس، على معنى التدليس. فيقول عن أنس وقال أنس وقال ابن عمر وعن ابن عمر دون أن يقول سمعت أو حدثني، على معنى التدليس. فإن الرجل مع إمامته كان مدلسا، هذا هو نص كلام الإمام الذهبي في السياق. فإن الرجل مع إمامته كان مدلسا. والتدليس تقدم معنا الكلام عليه وعلى أقسامه. قلت تدليس الإسناد يراد منه أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمعه منه بعبارة تحتمل السماع، للفظ عن وقال وأن وما شكلها. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 220 و200 روى الأعمش عن أنس ولم يثبت له منه سماع، ولم يثبت له منه سماع. وقال الأعمش رأيت أنسا رضي الله عنه فما منعني أن أسمع منه إلا استغنائي لأصحابي وغفر الله لك. يعني يقول عنده أصحابه يحدثهم وينشر العلم بينهم، فهذا الذي منعه من سماعه من أنس بن مالك خادم النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا السبب انضاف إليه سبب آخر الأعمش فيه مخطئ قطعا وجزما كما هو مخطئ في السبب الأول. يقول قال الأعمش لأنس رضي الله عنهم أجمعين خدمت النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت إلى الحجاج حتى ولاك، والله لا أسمع منك شيئا. قل أنت خدمت النبي عليه الصلاة والسلام ثم ابتليت بالحجاج فبدأت تتصل به حتى جعل لك شيئا من الولاية، أنا لا أروي عنك شيئا. وغفر الله للأعمش ما جرى منه، فأنس رضي الله عنه لقي من الظلم ما لقيه من الحجاج، وكان يصبر ويحتسب. ثم في نهاية الأمر شد رحله إلى عبد الملك بن مروان في بلاد الشام يشكو إليه الحجاج، فقال له لو أن النصارى أدركوا من خدم عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام لأكرموه وأحبوه، فكيف بمن خدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأكرمه عبد الملك بن مروان ثم كتب للحجاج لا إمرة لك على أنس، أنس لا تتدخل في شؤونه ولا تتطاول عليه. فإذا ابتلي أنس رضي الله عنه للحجاج، وهذا ذكرت عند ترجمة أنس كيف كان يعامله الحجاج، وكان يقول له أصم الله سمعك أيها الشيخ الخارج، قدم معنا عند ترجمة أنس رضي الله عنه. وقلت إن الحجاج ظلوم غشوم نسبه ولا نحبه، والحب في الله والبغض في الله أو تقعر الإيمان كما هو نص كلام الذهبي فيما تقدم معنا في ترجمة أنس رضي الله عنه عند مداركتنا لأول سنن الترمذي. تستحضرون هذا أم لا؟ الحمد لله. فالإمام الأعمش يقول لأنس يعني أنت جئت إلى الحداد فجعل لك شيئا من الولاية لا أسمع منك شيئا، وعلى نفسك جنيت. فبعد أن مات أنس رضي الله عنه وأرضاه كان يتحسر، وهكذا حال أكثر الناس لا يبالون بالإنسان إذا كان حيا، فإذا مات شعروا بفقده. المرء ما دام حيا يستهان به ويعظم الرزق به حين يستقل، إذا مات يقولون فرطنا وضيعنا وليسنا عكفنا وانتفعنا. وهذا أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي رؤيته عبادة ونور، فضلا عن سماع الحديث منه عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأعمش في اعتبارات ما روى عن اشتغاله لأصحابه، أي وهل هؤلاء يعني يشغلونك عن مجالسة أنس رضي الله عنه وأرضاه؟ الأمر الثاني قام في نفسه هذا المعنى الذي لا أثر له ولا حقيقة له، وهو أنه إذا اتصل أنس بالحجاج إذا لا ينبغي أن أروي عنه، هذا كلام باطل. يقول الأعمش متندما ومتحسرا: ثم نبيت فصرت أروي الرجل عنه. يقول: ليتني أخذت الرواية منه مباشرة فصرت بعد ذلك أروي عن أنس رغم أنه لكن بواسطة، ولو رويت عنه بلا واسطة لكان أولى، لأن الحديث كلما قلت رجاله على ناده عالم، وكلما كثرت رجاله نزل، وكلما قل الرجال كلما يعني قل احتمال الخطأ في الإسلام، لأنه كل رجل يتصور عليه أن يخطئ، فتصور خطأ ثلاثة أيسر من تصور خطر من تصور خطأ أربعة أو خمسة أو ستة. ولذلك الحديث العالي عندنا هو الذي قلت رجاله، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فبدأ يروي عن أنس لكن بواسطة رضي الله عنه أجمعين. الأعمش رأى أنس رضي الله عنه كما أشار إلى ذلك الترمذي، فقال: وقد نظر إلى أنس بن مالك وقال: رأيته صلى. وهذا حصل منه في بيت الله الحرام. يقول الأعمش كما في حية الأولياء في الجزء الخامس صفحة 5: رأيت أنسا يصلي في المسجد الحرام إذا رفع رأسه من الركوع رفع صلبه حتى يستري بطنه. وهذه هي القصة التي أشار إليها الإمام الترمذي: رأيت أنسا يصلي في المسجد الحرام فإذا رفع من الركوع رفع صلبه حتى يستوي بطنه، رفع صلبه حتى يستوي بطنه. قال الإمام ابن حجر في التهذيب في المسائل المشار إليه سابقا: قال ابن حبان: رأى الأعمش أنسا بمكة وواقف وروى عنه شبيها بخمسين، ولم يسمع منه إلا أحرفا معدودة. وفي تاريخ بغداد في الجزء التاسع صفحة 4، والأثر قال عنه الإمام الذهبي في السير في الجزء السادس صفحة 39 و200 صالح الإسناد، لكن في إسناده أحمد ابن عبد الجبار العقاربي حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه ضعيف، وتوفي 272 للهجرة. يقول الأعمش كما في تاريخ بغداد: رأيت أنسا رضي الله عنه فبال فغسل ذكره غسلا شديدا ثم توضأ ومسح على خفيه فصلى بنا وحدثنا في بيته فهذا يثبت للأعمش سماعا من أنس، لكن لو ثبتت الرواية فكما قلت فيها أحمد ابن عبد الجبار العقاربي ضعيف، ولو ثبت منه السماع فالأمر كما قال ابن حبان: سمع منه أحرفا معدودة، وبقية الروايات عنه بواسطة. وثبت في تاريخ بغداد أيضا في المكان المشار إليه سابقا في الجزء التاسع صفحة 4: قال الأعمش: سمعت أنس بن مالك يقرأ قول الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فقرأها: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقيل له: يا أبا حمزة، وأقوم قيلا؟ فقال: كلاهما واحد. وفي إسناد هذا الأثر الحناني وهو معنا هنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحناني. وقلت صدوق يخطئ رمي ذي الإرداء الحناني. والأثر رواه أيضا الإمام الطبري في تفسيره للفظ عن الأعمش قال قرأ أنس. وهناك ماذا يقول؟ سمعت. هذه لا تدريس فيها يقتضي السمع. وأما هنا قال صيغة تحتمل أنه سمع أم لا بلفظ قال قرأ أنس. والأثر رواه أبو يعلى أيضا والبزار عن الأعمش أن أنسا قرأ. قال الإمام الهيثمي في المجمع ولم يقل الأعمش سمعت أنسا. وعليه مما يدل على أنه في الرواية المتقدمة يوجد شيء من الوهم لعله من أبي يحيى الحناني الذي هو صديق يخطئ. لأن الرواية في تفسير الطبري وفي مسند أبي يعلى والبزار قال أنس أن أنسا قرأ. قال الإمام الهيثمي ولم يقل الأعمش سمعت أنسا. واضح هذا؟ وقول أنس رضي الله عنه كلاهما واحد. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا وأصوب قيلا. قوله كلاهما واحد يريد من حيث المعنى. فكأن أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول أنا أخطأت في القراءة لكن ما أخطأت في المعنى. كأنه يريد أن يقول هذا خطأ نسبي خطأ في التلاوة لكن ما غيرت المعنى. فليس معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يقرأ اللفظ بما يرادفه أو بمعناه. لا، إنما الخطأ حتما يكون أخف. يعني لو قال وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وأعتدنا للكافرين عذابا أليما قل له أخطأت يقول كلاهما واحد. لكن لو قال وأعتدنا للمؤمنين نقول هذه الآن خطأ في التلاوة وفي المعنى. طبع هذا. فهنا كلاهما واحد أي من حيث المعنى. فكأنه يقول خطأ خطأ وأنتم الآن تصححون لكن يعلم أنني ما أخطأت في المعنى. هذا الذي يريده أنس فيما يظهر والعلم عند الله جل وعلا أن هذا واحد من حيث المعنى. وهذا الذي قاله الإمام أبو بكر الباقلاني عليه رحمة الله في كتاب الانتصار في نقل القرآن إلى الأمصار فإنه لا يقصد أنه يجوز أن نقرأ اللفظ بما يرادفه أو بمعناه الذي يدل عليه وأن نغيره ألفاظ القرآن. هذا لا يجوز. من غير حرفا واحدا أو نقطة واحدة من القرآن متعمدا فقد كفر. والقرآن يتبع السماع لا القيع. ولذلك هناك اختلاف كبير بين قراءة القراء وفقه الفقهاء. قراءة القراء متواترة ليس لا خطأ فيها لا إن كان لوجود الخطأ فيها. ومن طعن في قراءة فهو مرتد ومن خطأ قراءة فهو كافر لأنه يرد على الله. فالقراءة هي كلام الله. أما فقه الفقهاء هذا مبناه على الاستنباط والاجتهاد. فالإنسان قد يخطئ ويصيب. ولذلك أنت عندما تبحث في القراءات مبنى على السماع المحض يتبع النزول كما قال أئمتنا لا القياس. فمثلا قول الله جل وعلا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين مالك يوم الدين بإثبات الألف وحذفها قراءتان متواترتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن تقرأ هذا اللفظ بقراءتين في سورة الناس مالك الناس مالك الناس مع أن الرسمة واحد ملك الناس ملك يوم الدين الرسم واحد. فلو أراد أن يقيس تلك على هذه قال استعمل القياس لقل له كافر. وقال هنا لا تغير المعنى. قل هناك هذا كلام الله متعبد بتلاوته معجز بلفظه لا يجوز أن تغير منه حرف لا بتقديم ولا بتأخير ولا بمرادف ولا ولا. فجواز القراءات يتبع النزول ولا دخل للقياس ولا لإعمال الرأي فيه أبدا. فما قاله أنس هنا ما يأتي بعض الزنادقة ويفتح بابا يقول وأقوى مقيلة وأصوب قيلة كلاهما واحد يعني إذا
بدل من ان نقول تبت يدا ابي لهب نقول هلكت يدا ابي لهب، شقيت يدا ابي لهب، خسرت يدا ابي لهب، كلاهما بمعنى واحد. نقول لا، انس رضي الله عنه يقول الصواب ما ذكرتموني به، لكن اعلم انه ما خطئه، اي خطا هنا قريب، يعني ما اخطات خطا فاحشا بمعنى انني غيرت المعنى، هذا هو الذي يقصده، يعني اقوم قيل بمعنى اقوم قيل، المعنى واحد، لكن لا يجوز ان نقرا بفرقك. واضح هذا؟ انتبه لهذا المعنى، هذا الذي يقصده انس رضي الله عنه وارضاه. ينتبه لهذا، القراءات مبناه على السماع المتواتر، والفقه مبناه على الاجتهاد والاستنباط، ولذلك عندك في الفقه صواب وخطا وراجح ومردوح واجر واجران، ثم في القراءات ما عندك الا صواب فقط، ولا يجوز ان تفاضل فتقول قراءه حمزه يعني افضل وارجح واظهر وابرك من قراءه عاصم، ولو فعلت هذا لكنت سفيها. وما ترخص به بعض النحاس يعني من استعمال هذا فأعملوا الأقلس النحوية في القراءات فهذا باطل. لذلك يقول الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، يقول عمل النحاس في القراءات يشبه عمل الجهمية نحو نصوص الصفات، فهؤلاء حاكموا القراءات لأقلستهم، والقرآن ما نزل لا بقواعد الكوفة ولا بقواعد البصرة، نزل بلسان عربي مبين. إذا ما ثبت عند قواعد الكوفة يعني يرد؟ يرد؟ لا، واضح هذا؟ يكون هذا في تقرير قاعدة البصريين، وإذا ما نزل يعني بقواعد البصريين يرد؟ لا، يكون هذا في تقرير قواعد الكوفيين، وينبغي أن يصحح النحاس قواعدهم على حسب القراءة. ولذلك إخوة الكرام، قراءة حمزة في أول سورة النساء لقد تسفه عليها كثير من علماء اللغة وقولهم باطل، ولولا يعني عذرهم لجهلهم لحكم برجتهم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. من خفض مع أن التسع قرأوا من نصر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. انفرد حمزة فقال والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، والأرحام بالخفض، وهنا عقف الاسم الظاهر على الضمير المكني المجرور دون إعادة حرف الجر، والنحاة يعتبرون هذا معيبا في الشعر، فكيف في النثر فكيف بكلام الله يوجد هذا؟ يقولون هذه القراءة قبيحة. قال هذا كثير من النحويين وكلامهم يرد عليهم، ووصل السقف ببعض النحاة أن قال لعل حمزة قرأ بناء على قواعد الكوفة. سبحان الله العظيم، يعني قرأ باجتهاده، قرأ باجتهاده، قال ولا نسلم، هذا يقول رضي الدين استرابادي، ولا نسلم متواترا قراءة السبع. من أنت ومن غير تسلم ولا تسلم؟ هي متواترة في سمع، أبيت من أنكر هذا فهو كافر مرتد. لكن الناس أعداء ما جهلوا، فانتبه لهذا. فإذا هنا قول أنس رضي الله عنه فيما حكاه عنه الأعمش إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وأصوب قيلا، قال كلاهما واحد، أي في المعنى كأنه يقول أنا أخطأت التلاوة لكن ما أخطأت المعنى، وهذا أمر قريب. واضح هذا؟ فلا حرج فيه، وكلام الله جل وعلا محفوظا من التغيير والتبديل، لكن هو يريد أن يقول خطأ يسير، يعني أبدلت اللفظ بما يدل على معناه وإن كنت أخطأت في التلاوة. هذا هو مراد أنس من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. إذن هنا الأعمش يحكي أنه سمع أنسا يقرأ في الرواية الأولى، لكن كما قلت يا إنه صدوق يخطئ في رواية الطبري وأبي يعلى والبزار كما تقدم معنا أن أنسا قرأ أنس وهذه صيغة الصيغة التي صدرت من المدلس ثم لا تدل على السماع أن هناك فرح. على كل حال يعني يمكن أن يقال العلم عند الله سمع أعمش الأعمش من أنس أحرفا يسيرة وبقية الروايات عنه بواسطة، وهو كما تقدم معنا مدلس مع رسوخ قدمه في الدين. فقلنا إن التدليس المعتمد مذهب للرواة، فنعامل الراوي المدلس على حسب مذهبه دون أن نطعن فيها ونقع في عرضه. فإن صرح بالسماع روايته مقبولة لأنه ثقة، وإذا لم يصرح نتوقف في روايته فهي محمولة على الانقطاع، وهذا ما قاله الإمام الترمذي. وكلا الحديثين مرسل، أي إرسال فيه انقطاع؟ كما قلت لكم لا يوجد إرسال، لا يوجد رفع الحديث من تابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الصحابي وهو أنس بن عمر، لكن الراوي عنهما وهو الأعمش مدلس، وما صرح بالسماع ولا بالتحديث. هنا يقول عن أنس قال، وهناك يقول ولا بالتحديث. هنا يقول عن أنس قال، وهناك يقول قال ابن عمر. فالصيغتان إذا صدرتان من المدلس لا تدلان على سماعه من شيخه ممن روى عنه، فعليه الصيغة منقطعة، وهذا ما أشار إليه الترمذي. وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وضحت لكم. نعم كما تقدم معنا رأى أنس ورأى عبد الله ابن أبي أوفى، لكن لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة الكرام. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي، وهذا في المسجد الحرام كما في الحلية، فذكر عنه حكاية في الصلاة إذا قام رفع صلبه حتى يعتدل ويستوي بطنه. قوله بعد ذلك هنا الأعمش اسمه سليمان ابن مهران، تقدم معنا أبو محمد الكاهلي قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق. مسروق ما تقدم معنا ذكره، وكما قلت إذا ورد معنا اسم راو يذكره سيأتينا ترجمة مسروق إن شاء الله عند الأحاديث الآتية، فهو من رجال الترمذي، اكتبوا ترجمته الآن ولن نعود إليه فيما يأتي. مسروق ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم، هذا سيف أهل اليمن. مسروق الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم، مخضرم يعني أدرك الجاهلية كما تقدم معنا والإسلام، ولم تثبت رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام. من الطبقة الثانية، توفي سنة 263 من الهجرة دون المئة، لا يوجد الآن فوق المئة. حديثه مخرج في الكتب الستة، أخرج حديثه الجماعة لدفها. قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير في الجزء الرابع صفحة 63 عباده في كبار التابعين المخضرمين، كبار التابعين المخضرمين. سمي مسروقا لأنه سرق وهو صغير كما قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ثم وجد فقيل له مسروق، سرق ووجد فسمي بهذا الاسم فصار اسما له يعرف به. قال انس بن سيرين فيما يرويه عن امرأة مسروق تقول كان مسروق يصلي في الليل حتى تتورم قدمه، من العباد الخاشعين المخبتين. تقول امرأته فربما جلست ابكي مما اراه يصنع بي. مسروق يصلي في الليل حتى تتورم قدماه، ولما حج لم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع من اليمن إلى مكة، ما وضع جنبه على أرض، فإذا جاءه النوم ينام وهو ساجد، حتى عندما كان يركب على الناقة في المحمل كان من له كذا. وكان يقول لأن أفتي يوما بعدل وحق أحب إلي من أن أغزو سنة. وحقيقة هذه هي منزلة العلماء إذا أخلصوا لله جل وعلا، لأن أفتي يوما بحق وعدل أعلم الناس وأنشر دين الله بينهم على حسب ما يحب الله ويرضى أحب إلي من أن أغزو سنة. وأما اسم أبيه الأجدع كنا مسروق من الأجدع وليس كذلك، فهذا مما نهينا عن التسميه به. وقد غير عمر بن الخطاب اسم مسروق اسم والد مسروق إلى عبد الرحمن، وكان لا يعرف مسروق إلا لأنه ابن عبد الرحمن، مسروق ابن عبد الرحمن، وكان اسمه في الديوان كذلك. فإذا خرج عطاؤه عطاء مسروق ابن عبد الرحمن الوادعي الهمداني، أما الأجدع هذا حذف. وليس الحافظ ابن حجر حذفه من التقريب وقال مسروق ابن عبد الرحمن، هو في حياته كان يكتب في الديوان كذلك مسروق ابن عبد الرحمن الهمداني الوادعي. لقي مسروق عمر رضي الله عنه، فالحديث في المسند يسنن أبي داود وابن ماجه ورواه الحاكم في المستدرك. فقال ما اسمك؟ عندما لقيه عمر واعجب به وعليه سيم الصلاه والعباده قال ما اسمك؟ قال مسروق بن الاجدع. فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاجدع شيطان. هذا من اسماء الشيطان الاجدع شيطان، يعني كما لو سميت نفسك شيطان او ابليس أو عزازيل يقال اسم للشيطان، أبو برة كنية الله قال له الأجدع شيطان. أنت مسروق ابن عبد الرحمن، أنت مسروق ابن عبد الرحمن. وكان اسمه في الديوان كذلك. وهذا الحديث كما قلت في مسند سنن أبي داود وابن ماجه والمستدرك في إسناده مجالد بن سعيد الهمداني أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي وتغير في آخر عمره، قد توفي سنة 44 ومئة للهجرة، وهو من رجال مسلم والسنن الأربعة رحمة الله عليهم جميعا. فالإمام مسلم أخرج له مقرونا تبعا لغيره ولم يخرج لمجالد بن سعيد في الأصول ولا أعلم سواه. والحديث لو سلم من مجالد لكان لا يوجد عن درجة الصحة لكن فيه شيء من الضعف. فالأجدع شيطان، الحديث في سنن أبي داود وابن ماجه والمستدرك ومسند الإمام أحمد. هذا فيما يتعلق إخوة الكرام بترجمة رجال الباب الأول الحديث الأول. في الباب الثاني باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين، محمد ابن أبي عمر المكي وهو شيخ الإمام الترمذي، لم يرد لهذا الإمام معنا ذكر في مرضه، وهو أول مكان يرد له ذكر في هذا المكان. شيخ الإمام الترمذي محمد ابن أبي عمر المكي، وهو محمد ابن أبي عمر، محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية يحيى. حلونا ماذا يكون معناه محمد ابن أبي عمر؟ أبو عمر إما أن يكون هذا كنية لمن؟ ليحيى والد محمد، وإما أن يكون أبو عمر كنية لوالد يحيى أي لجد محمد. محمد ابن يحيى ابن أبي عمر نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية يحيى، يعني كنية من؟ والد محمد. وليس كذلك محمد ابن أبي عمر، وعليه لو كان أبو عمر كنية لوالد يحيى فهنا محمد ابن أبي عمر نسب إلى جده فحذف الأب الذي هو يحيى. وقيل أبو عمر كنية ليحيى وعليه يسمى بيحيى ويكنى بأبي عمر رضي الله عنه. يعني إما أن يكون محمد ابن يحيى ووالد يحيى أبو عمر وإلا أن يكون محمد بن يحيى وكنية يحيى أبو عمر كما عندكم في التقرير. ما وجدته؟ إن ما وجدته. وأنت الآن ستنظر إلى محمد ما وجده يقول من أنه لا إله إلا الله محمد بن أبي عمر المكي مدير المقطع نزيل مكة. لا يوجد عندنا رجال من الكتب الستة إلا ولو ترجم في هذا الكتاب المبارك. ما أعلم لفظ مبارك سيعترض عليها بعض الحاضرين أم لا. لا إله إلا الله. أخبرني بعض الإخوة الكرام هنا أن المرة قال عن بعض الكتب التي يقرأها المسلمين فقال سنقرأ في هذا الكتاب المبارك في كتاب زاد المعارف. فلما انتهى قال له بعض الحاضرين ولو عبرنا عنهم يعني بعبارة نسبهم أن نترك أمرهم إلى ربهم جل وعلا. بعض المتنطعين قال له كيف تقول هذا كتاب مبارك؟ لا يجوز أن تقول هذا كتاب مبارك. لا يجوز أن تقول هذا كتاب مبارك. حقيقة الإنكار يعني عندما تنحط الأمة إلى هذا الحد أريد أن أعلم هل هؤلاء الآن في مستوى البشر أو نزل إلى درجة البقرة؟ كتب أئمتنا التي هي كتب الحديث والتفسير والفقه وشروح السنة هل يقال عنها مباركة أو مسؤومة؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الذي علق على كتاب المغني كما سأذكر هذا إن شاء الله في موضوع التبرك الذي علق على كتاب المغني للإمام ابن قدامة الإمام ابن قدامة في أول المغني في المقدمة يقول هذا كتاب مبارك مختصر الخرقي. أنا أريد أن أشرحه على مذهب الإمام أحمد ونذكر أقوال أئمة الإسلام مع مذهب الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله لنتبرك بأقواله. وهذا كتاب مبارك يعلق المعلق يقول هذا يقول هذا هذه مجاوزة وهذا تساهل من الإمام ابن قدامة. قيل الكتاب المبارك هو القرآن لأن الله يقول هذا ذكر مبارك أنزلناه. طيب يعني هل هذا يعني أن القرآن هو المبارك وما عداه ليس فيه بركة؟ هكذا يقال أي كتب التفسير التي تشرح القرآن فيها بركة. نعم البركة التامة الكاملة في كلام الله هذا ليس صحيح. لكن هل معنى هذا يعني أن كتب الفقه ليست مباركة؟ أي ماذا تقول عنها؟ يعني لو قلت لك هذا كتاب مبارك يعني فيه نفع وفائدة وخير ونور وبركة أو كتاب مسؤول ماذا تقول؟ ما يعني التنفع يصل ببعض الناس إلى أمر حقيقة يجري الكبد. وهذا تنفع بأي شيء؟ هذا تنفع مثل الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذا الذي يقول لك هذا لا يجوز إلا بين بيتي ترى التلفاز يا خبيث. أنت الآن جئنا لنهض كتاب مبارك عملت مشكلة وقلت هذه بدعة. طيب والتلفاز؟ التلفاز سنة مستحبة؟ لا إله إلا الله. وقلت لبعض من أعمى الله قلوبهم لما صار بعض الشغلات وأن هذه دخولها إلى البيت ظلم وظلمات تدري ماذا قال؟ قال ما أعلم أن أحد سبقت إلى هذا القبر. شغال قال في البيت حرام. قلت أنت تقول هذا؟ قال ما أحد يقبلك على هذا. طيب أنتم ما عندكم فقط إلا فقط تضللون في هذه الألفاظ التي يقولها من؟ أئمتنا. والله إن كان ابن قدامة الذي توفي سنة 2600 مخرفا فلنبحث عن دين جديد. ينبغي نبحث عن دين جديد إذا كان هذا الإمام المبارك صاحب الكتب في التوحيد وفي الفقه وشهد له بالخير وله لسان صدق في هذه الأمة. نعلق على عبارات هذا الذين في المقدمة يقول تجاوز وتساهل ورحمه الله وهذا لا يجوز. نحن سنستدرك على أئمتنا لهذه الألفاظ العقيدة وليسنا نستدرك كما قلت عندنا ثقة. ليسنا التلفزيونات في بيتنا تجاجع والشغلات تملأ بيوتنا ظلمة وبعد ذلك سنأتي لأجل أن يشغلنا الشيطان بأئمتنا. يعني ما يكفي ما نقوم به من معاصي في حق أنفسنا نريد أن نتطاول على أئمة الإسلام. هذا مثل الخوارج تماما يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يأتي لما تكلمه تنطه بمتى تنطه. الأصل إذا سمعت هذا منه تقول هذا بشر الحافي أو سفيان الثوري، ثم عندما تنظر إلى حاله تقول هذا هو الشيطان المريض. عجبت من شيخي ومن زوجه وذكره النار وأهوالها، يكره أن يشرب في فضة ويسرق الفضة إنا لها. هذا مبارك، لا يجوز أن تقول عن زاد المعاد مبارك. أو بس الباب لو قلت له حرام قل يا شيخ كلمة حرم ما أحل الله، واستغالة سيدنا محرم تخلقنا مخلقة المحارم من أبح هذا، وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال، وسمة الفساق والجهال في كل وقت وبكل حال، ومن أجل موجبات الفرض. من أباح لك هذا؟ يقول من سبقت أنت إلى أن استخدام الشغالة حرام؟ لا إله إلا الله. كان من تقدمنا يعتذرون من جهلهم، فصرنا نعتذر من علمنا. إذا أردت أن تخبر الناس بقضية شرعية ثابتة أنك تعتذر، إذا يقول لهم أنت فلو كان تنطر في كل شيء، لو كان قال يعني همه الإنسان التزام جائز، لكن بجانب تفتح الباب على مصراعيه وتتحلل، وبجانب آخر تضيق ولا تفتح ولا بمقدار خر من إبرة. أي عبد الله ويسكن بنفسه، يعني إما شدة في جميع الأحوال فإما اقتصاد وإما ليونة، أن تشتد علينا في جهة لتضللنا، وبعد أنت عندما تضل وتخرج ونقول هذا حرام تقول لا إله إلا الله. ولما كنت في ذلك المجلس إطار موضوع الشغالات قيل لبعض الإخوة السلام من الحاضر، قال أنا عندي لكن ماذا أعمل؟ فقيل له لعلك إن شاء الله أنت لكن ما تراها. أنا أحكي لكم الحقيقة، والله أرى وجهها لكن إن شاء الله ليس باستمرار، لا تدخل معي إلى الحجرة منفردة، لكن أرى وجهها أحيانا، يعني لا تقولون لا تراها ونريد عذرة مقتنعة. والله هذا هو المنفس كان يتكلم، يعني إن فقال تقولون لا أراها، يعني شغال عندي في البيت لا أراها، لا أريد أن أكذب عليكم وأكذب على ربي، لكن إن شاء الله ما أكل بها ولا أدخل في حجرة فقط أنا وهي. ينظر بعد ذلك لهذا كتاب مبارك لا يجوز قص، وبعد ذلك المحرمات تلك تستبيحها وتفعلها ولا يتمعر وجهك، وليت إذا فعلت تقول أنا مخطئ. كانت سهلة أبدا، يقول هذا من سبق إلى هذا ما أحد يقوله، شغلات حرام تلفزيونات حرام، وهذه تلك لا حرج فيها. ثم بعد ذلك هذه تنطع لا نهاية لها، عام 1390 للهجرة على نبينا صلوات الله وسلامه، يعني من كم سنة؟ في 25 سنة. في ذلك الوقت كان بعض الناس شرك بدعة شرك بدعة شرك بدعة، ما عنده إلا هذا، وفي بيته تلفزيونات. هو في مدينة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، والله يقول فيها ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها. وتلك يعني المعصية فيها ليست كالمعصية في مصر أو في حلب، في المدينة المنورة متى؟ يعني لو الآن أيضا اقتنى تلفزيون أو تلفزيونين يعني نقول السماعة خفت بكثرة من يفعلها، أما عام 1390 كان لا يقتنى التلفزيون في ذلك الوقت إلا الشيطان الرجيم، يعني معروف أمام الناس أنه غير ملتزم وأنه متحلل، ليس مثل الآن انتشر في كل البيوت. الآن البيت الذي ليس فيه تلفزيون ليس واحد من مئة، واحد من مئة ألف، وليس كذلك عن استقر البيوت مئة ألف حتى يسلم لك منها بيت. أما في ذاك الوقت على العكس مئة ألف ليس فيها بيت، ففي ذاك الوقت جالس كل يوم بدعة وشرك بدعة وشرك، وفي بيتي تلفزيونان. هذا عام 1390 للهجرة، في أي مكان أيضا؟ في بلدة النبي عليه الصلاة والسلام. يا عبد الله رفقا بنفسك اتق الله، أنا الأقليل ابتليت، كف لسانك عن الأمة، لكن المبتلى وأنت فيك ما فيك. ثم بعد ذلك تأتي تقول تدور على الأمة بالباطل بألفاظ شرعية قالها أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. فانتبهوا لهذا إخوتي الكرام. إذن هذا فيما يتعلق معنا بترجمة هؤلاء الأئمة المباركين المهتدين، أول مكان يرد معنا فيه ذكر لمفروق في هذا الكتاب المبارك هو هذا، وقد ذكرت لكم ترجمته وحاله. ننتقل بعد ذلك كما قلت للباب الذي بعده، محمد بن أبي عمر المكي وليس كذلك؟ ذكرت قدمته صدوق ما أكل الناح. يقال أبو عمر وليس كذلك؟ أبو عمر كنية إن لمن؟ ليحيى أو لوالد يحيى. كنية صدوق صنف المسند ولازم ابن عيينة. صدوق صنف المسند ولازم ابن عيينة. لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة. لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة. من العاشرة توفي سنة 43 يعني بعده بالاتفاق. بعد 200 بالاتفاق. فذكر ترجمته كتاب مبارك. لم يخرج أحد من رجال الكتب الستة يعني عن هذا الكتاب. كلهم فيه. من العاشرة توفي سنة 43 بعد 200. حديثه في الكتب الستة إلا في صحيح البخاري وسنن أبي داود. وليس كذلك جميع الرموز عندكم الستة إلا خاء ليست مرموزة مذكورة ولا دال. إذن خرج له مسلم وأهل السنن الأربعة إلا أبو داود. لا إله إلا الله. هذا شيخ الترمذي أوليس كذلك؟ قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير في الجزء 12 صفحة 96 هو الإمام المحدث الحافظ شيخ الحرم. وإنما يعني ذكرت هذا الكلام من السير لطيفة سيذكرها في ترجمته عبادة أن يكون لها هذا العبد الصالح يغبط عليها ونسأل الله أن يتقبلها منه ومن من تصدر منه بفضل ورحمته. حج 77 حج. وهو شيخ الإمام الترمذي يحيى ابن أبي عمر العدني المجاور في مكة. حج 77 حجة ولم يقعد عن الطواف 60 سنة. أبو عمر محمد ابن أبي عمر حج 77 حجة ولم يقعد عن الطواف 60 سنة. يعني مدة 60 سنة لا يكثر ويلازم الطواف رضي الله عنه. هذا في ترجمة شيخ الإمام الترمذي محمد بن أبي عمر المكي. قال حدثنا سفيان بن عيينة تقدمت معنا الترجمة في الحديث الثامن عن معمر تقدمت معنا الترجمة أيضا في الحديث الثامن عند سفيان بن عيينة في الحديث الثامن سأتي معكم. وقلت معمر هو نزيل اليمن من أهل اليمن مثل مسروق. وقلت زوجه أهل اليمن عندما أعجبوا به فقيدوه بزواجه لما أحبه أهل اليمن. قال لهم شيخ فيهم صاحب رأي وحنك إن أردتم أن لا يخرج معمر من بلادكم فقيدوه. قال لأيه شيء نقيده؟ يعني يريدون أن يقيدوه من رجلاه. قال يعني زوجوه. الزواج قيد. زوجوا فإذا صار له أهل إلا كل يخرج. فزوجوه فبقي في اليمن حتى لحق لله الأكرم سبحانه وتعالى. معمر ابن راشد إن ذئبا أمسكوه وثمارا في عقابه. قال شيخ زوجوه ودعوه في عذابه. لكن هذه الأخيرة تفسد الحقيقة المعنى الشرعي. أنا أقول قال شيخ زوجوه وخلصوه من عذابه كأنه إذا تزوج يتخلص. لا إله إلا الله. نزيل اليمن تقدم معنى ثقة فرس فاضل. إلا أن في روايته كما تقدم معنى عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا. وكذلك فيما حدث بالبصرة في سنة 54 ومئة حديثه مخرج في الكتب الستة. هنا حديثه عن من؟ معمر عن يحيى بن أبي كثير. ليس هناك شيء في روايته. يعني في روايته فقط عن ثابت البناني والأعمش وهشام بن عروة. في روايته عن هؤلاء شيء قد يخطئ أحيانا. وهنا روايته عن يحيى ابن أبي كثير ولذلك هذا الحديث فيه مخرج في الصحيحين. عن عبد الله بن أبي قتادة ما مر معنا ذكر لولد أبي قتادة. أما أبو قتادة مر معنا عند الحديث العاشر قريبا. وأما عبد الله هذا أول مكان يرد قول قبله إخوة الكرام يحيى بن أبي كثير، ما ذكرنا أيضا ترجمة معمر عن يحيى بن أبي كثير، على كل حال رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير هنا ليست عن من يحتمل أن يقع في روايته خطأ عنهم، أوليس كذلك؟ يحيى بن أبي كثير هو يحيى ابن أبي كثير الطائي، يكنى بأبي نصر اليماني، ثقة ثبت وجدت يحيى. أنت الآن عند ترجمتي ماذا تقدر؟ بعد يحيى انظر الحرف الثاني، يعني بعد يحيى الاسم الثاني تكتبه بحرف الكاف، فهو إن كان يعني اسم والده شيء آخر يقول ابن أبي كثير والده اسم كذا أبو كثير كذا، فانظر عند الكاف من الاسم الأول يحيى عند الياء بعد الياء كاف، فجدته أو لا؟ يحيى بن يحيى ما يصلح، يحيى ابن كثير، أنت وبعد بدل ابن أبي كثير اعتبره كثير، يحيى ابن هذا، يعني الآن أنت الآن تعتبر الآن كاف كأن أبي غير موجود، وهو يبين لك اسم الأب بعد ذلك إن كان له اسم. يحيى ابن أبي كثير الطائي أبو نصر اليماني ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، سنة الخامسة توفي سنة 32 بعد المئة وقيل قبل ذلك، واختلف في اسم أبيه، لأن هناك الناس ابن أبي كثير يعني أبو كثير اختلف في اسم أبيه، وقيل صالح وقيل يسار وقيل نسير، عندكم هذا؟ فذكره، إذا أنا أخذت من مكان آخر معه، ما ذكر عندكم اسم والده أبدا. على كل حال أبو كثير اختلف في اسمه، هذه كنية له، وقيل صالح وقيل يسار وقيل نسيط، صالح يسار نسيط، هذا في السير في الجزء السادس صفحة 27، حدث في المكان وما انتبه، في الجزء السادس صفحة 27، والد يحيى الذي كني بأبي كثير اختلف في اسمه، صالح يسار نسيط، وهذا يعني يحيى ابن أبي كثير من عباد الله الصالحين، ومن كلامه الذي ينبغي أن يعتني به طلبة العلم لا سيما من يحضرون هذا الدرس في وقت الملل. كان يقول هذا العبد الصالح: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني ستطلب العلم وتريح جسدك، هذا مستحيل، لا بد من جد وجهاد وتعب وعناء. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء فالجنون خلول، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون، يعني الذي سيبني بيت دجاج سيحتاج إلى مشقة يوسخ ثيابه يبهدل نفسه، وقد أحيانا يبقى في بيت الدجاج يوم كامل فهو قم صغير، أو ليس كذلك؟ طيب أنت ستصبح خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وستكون مع الرحمن يوم القيامة في فصله القضاء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني هذه الأمور كلها بلا تعب، هذا لا يمكن، هذا لا يستطاع العلم براحة الجسد. لذلك إذا رأيت طالب العلم ينام في الليل وفخار في النهار تكتب على جبهته بالخط العريض لا يفلح فلا يأتي منه خير، جديفة في الليل، وأما في النهار جوال هنا وهناك وقيل وقال مهذار لتهذار، فلا بد من سهر في الليل ولا بد بعد ذلك من صمت في النهار، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكان يقول نعم ما قال: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. لكن أريد أن أقول لكم من باب المناصحة: إذا أردت أن تعامل المبتدعة بهذه المعاملة فسوي بينهم، يعني لا تعامل فلانا على أنه مبتدع، فإذا رأيت لا تسلم عليه، ثم ترى من هو أكثر بدعة منه وقد يكون زنديقا فتسلم عليه، كما هو حالنا الآن، وأنت الآن تهجر لهواك لا لمولاك. تعرف بعض الناس هنا لا إله إلا الله، ليعلم الله إخوة الكرام من كثرة، أتحين مقابلته ليسلم عليه، قابلت عدة مرات بعد ما كان يحضر الدروس بانتظار، فرأى إذا رأى الإمام أتباعه اللي يسلم يهرب. تريد فقط يا عبد الله، يعني ماذا في قلبك؟ إذا في شيء من النزع تكلم. ترى يعرض في هذه الحالة. قلت إذا يعذر لو كان يعامل سائر المبتدئ كذلك، إذا كان يراني أنني من المبتدئين، لكنني أعرف حالهم مطلع على وضعه. أولئك تخالطهم وتبحث معهم وتلعب معهم، ثم إذا رأيت مسلما بعد ذلك تعرض عنه لا إله إلا الله. وإذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، لكن بشرط أن تعامل المبتدع كلهم كذلك. إخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو لا شك في نفاقنا إلا من رحم ربنا منا. لا نحب لله ولا نبغض لله. إذا أبغضنا الإنسان نجعل بغضنا الشخصي له ملبسا بثوب الشر، وإذا أحببناه نجعل حبنا الشخصي له ملبسا بثوب الشر. فما نحن في الحقيقة اكتسبنا وزرين، أحببناه لأنفسنا ثم قلنا نحبه لربنا. ففي الحالتين يعني نأثم، إذا أبغضناه لأنفسنا وقلنا أبغضناه لأنه مبتدع عاصي لربنا، ونحن على كذب. ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز، قلت لكم هذا الكلام مرارا، وقلت هذا من الحيف أن يكتب بالمداد في الورق. لا تكن ممن يقبل الحق إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه، فإنك تعاقب في حالته. يعني أنت عندما هجرت هذا المبتدع على زعمك أنه مبتدع، لما ركنت إلى المبتدع الآخر؟ لما ما سولت بينهم؟ فدام هذا مبتدع وهذا مبتدع، إذن ليس هجرك ولا حبك لربك. وهذا حالنا، ونسأل الله أن يتوب علينا. لذلك عندما ما أحببنا لله، عندما يصبح بيننا وبين إنسان خصومة، ينفجر الواحد منا كأنه بانوعة وفتحتها، إذ أنت هذه القاذورات كنت تطلع عليها سابقا، كما سكت عرفت فيه أنها قاذورات، كان الهوى يعمي ويقل، ثم بعد ذلك زال الهوى فصار الخلا، فصار ما فيك من محاسن نتخيله مساوئ هذه أحوالنا. ثم بعد ذلك ليسنا يعني عرفنا حدنا، كنا نحن يعني أم حالنا كما ترون. نسأل الله أن يحسن ختامنا. لا، نحن نبغض في الله ونحب في الله. هذا مبتدع ينبغي أن لا نسلم عليه. طيب سوي بين المبتدع يا عبد الله، سوي بينهم وعاملهم معاملة واحدة. ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا، أن يحسن ختامنا، وأن يتوب علينا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فهذا العبد الصالح يقول هذا الكلام، لكن كان حقيقة هو ممن يتصف بهذا المسلك صاحب خشوع وعبادة وإخبات. ورد في وصفه أنه إذا شهد جنازة لا يستطيع أن يتغدى ولا يتعشى ولا ينام. لا إله إلا الله. حقيقة عندما يشهد حيا صار جثة هامدة، كأنه قطعة خشب، كأنه حجر أصم. فلا لا يعتبر هذا أنت عما قريب ستكون كذلك، ولا أحد يعني يستبعد هذا. لعلنا لا نخرج من الدرس، أو لا نصل إلى بيوتنا، أو لا يصبح علينا الصبح. وأنت تتوقع هذا المسأل وهذه الحالة في كل لحظة. حقيقة لا بد من الاعتبار. إنسان يتحرك يتكلم يعاشر ويأكل ويشرب، سبحان ربي العظيم، يتوقف بعد ذلك عن كل حركة؟ ولا أبدا، كأنه قطعة جامدة. فهل لابد لها من الاعتبار؟ ومن الذي يعتبر؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا شهد جنازة لا يتغدى فلا يتعشى ولا ينام، يبقى في محاسبة نفسه. حقيقة هذا هو الرجل الصالح يحيى بن أبي كثير. حديثه كما قلت مخرج في الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله هذا أول مكان يرد فيه ذكر اسمه، ووالده أبو قتادة الصحابي تقدم كما قلت في الحديث العاشر. أما الولد عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي تقدم معنا وأشار إليه الإمام الترمذي هنا، وعليه عبد الله بن الحارث بن ربعي، وليس كذلك. الأنصاري المدني ثقة من الثالثة، توفي سنة 95، حديثه مخرج في الكتب الستة. إخوة الكرام، هنا من الثالثة 95 فقط، فانتبه لذلك. هو اصطلاحه هنا بعد الثالثة كذلك، إذا كان من الثالثة بعد المئة فهذا خرج عن اصطلاحه، لذلك أنه متأكد بجواره، انتبه. هذا خرج عن اصطلاحه، قوله من الثالثة 95 فقط، دونه ومئة. قبل هذا سنة 95 فقط، لذلك كتبت لجواره، انتبه. كما انه من الثالثة الى نهاية الثامنة، من فوق من بعد المئة، هذا خرج عن هذا الاصطلاح، سنة 95 دون ان يقال ومئة. بقية الرجال تقدم معنا ذكرهم، عائشة، وفي الباب عن عائشة تقدم معنا ذكر سلمان، فيفصل ترجمته عند الباب الثالث الذي بعد هذا، أو الحديث الثالث، وهو الصحابي الذي سنتدارسه في هذه الموعظة. سلمان أبي هريرة تقدم معنا عند الحديث الثالث وأفصل في ترجمته. سهل بن حنيف تقدم معنا عند الحديث الثامن. الباب الثالث وهو الثاني عشر، الاستنجاء بالحجارة. هناد، حدثنا هناد تقدم معنا عند الحديث الأول، وهذا من الشيوخ الذين يسر عنهم الإمام الترمذي في جامعه. حدثنا أبو معاوية، هذا أول مكان يرد فيه ذكر أبي معاوية، ولم يذكر اسمه أبي كنيته. انظر في كنا أبو معاوية، سيحيلك بعد ذلك عليه، وهو أبو معاوية محمد بن خازن، خازن بالخاء المعدنة، ليس حازم، انتبه لها. أبو معاوية محمد ابن خازن، أبو معاوية الضرير الكوفي، محمد بن خازن، أبو معاوية الضرير الكوفي، عمي وهو صغير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وهنا هو الراوي عن الأعمش، أحفظ الناس لحديث الأعمش أبو معاوية محمد ابن خازن. وقد يهم في غيره، وقد يهم في غيره، أي إذا روى عن غير الأعمش قد يهم ويخطئ. وأما رواية عن الأعمش تقدم على من عداه. من كبار التاسعة، توفي سنة 95، انتبه انتبه، بعد المئة ليس بعد المئة، هذا خرج أيضا عن اصطلاح. طيب، هذا هو توفي سنة 95 ومئة، ليس ومئتين، سنة 95 ومئة. من هو أبو معاوية؟ يعني سنة 195. رمي بالإرجاء، وقلت لكم سيأتينا الرمي بهذا اللقب لكثير من الرواة، تنتبه له. غاية ما نقول في الإرجاء الذي رمي به من رمي، قلنا إرجاء خطأ، أخطأوا في اللفظ عندما عرفوا الإمام، لكن هذا لا ينقص من درجتهم، ومع ذلك لا نتبعهم على ما قالوا كما تقدم معنا، وخلافهم مع جمهور أهل السنة خلاف لفظي، فانتبه لذلك. يعني هذا رميهم بهذا اللقب لا ينزل من درجتهم ولا يوصفهم بذنعه. واضح هذا؟ رمي بالإرجاء، حديثه في الكتب الستة، أخرج حديثا الجماعة، وجدته عين. قال الذهبي في السير: عمي وهو ابن أربع سنين، أبو معاوية الضرير. وقال أبو داود: يقال عمي وهو ابن ثمان سنين. ولما مات لم يحضر وكيع جنازته، كما تقدم معنا ايضا ما حضر سفيان الثوري جنازة شريك، وليس كذلك كما تقدم معنا. ووكيع ايضا او سفيان ما حضر جنازة ابن ابي رواد عبد المجيد، ايضا تقدم معنا. وهنا كذلك لم يحضر وكيع جنازته، لما؟ لانه مرجئي. وكما قلت لكم، يعني لا يجوز ان تقابل الشده بالشده والخطا بالخطا، فما جرى من ابي معاويه خطا في اللفظ، لكن لا يستحق ان يصلى عليه، ومن لم يصلي عليه قلت هو يعلم انه يستحق ان يصلي عليه لكن اراد ان ينفر الناس عن هذا، لكن ليس هو نفرهم بغير هذا المسلك الشديد. لم يحضر وكيع جنازته وكان يقال له رئيس المرجئة للكوفة، رئيس المرجئة للكوفة، لا إله إلا الله، لأنه بعد أبي حنيفة، أبو حنيفة كان يقال له أيضا رئيس المرجئة في زمانه، وهذا بعده كما قلنا سنة 95 و100، أبو حنيفة سنة 50 و100، فهذا في زمانه كان شيخا من يقول بأن الإيمان اعتقاد وإقرار والعمل ليس من مسماه، لكن إن فعلت وصرت صالحا وإلا فأنت فاسق شقي، واضح هذا. وعليه الخلاف كما قلنا لفظي فلا داعي للتطويل مرة أخرى. رئيس المرجئة بالكوفة قال ابن حبان، انظر الآن يعني من إسراف في ترجمة هذا الإنسان، يقول ابن حبان كان حافظا متقنا لكنه كان مرجئا خبيثا. لا يا عبد الله، والله إنه مبارك طاهر علم إمام، وليس كما قلت إرجاؤه ينقص قدره لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله. هذا غاية ما يقال خطأ في اللفظ، يعرف قدرك وقف عند حدك. وحقيقة مثل هذه الألفاظ إخوة الكرام التي وقعت يعني إن كان من بعض العلماء المتقدمين وإن كانت أيضا من بعض اللاحقين في هذا الحين، هذا مما ينبغي أن تصان عنه الألف. ولذلك يعني من كان يضغط نفسه عن مثل هذه الألفاظ يعني حقيقة يعني له منزلة عالية في الدنيا إن شاء الله وفي الآخرة. وكان يعني أكثر من يتحرى في ضبط لسانه الإمام البخاري، فكان أعف خلق الله لسانه، ما أطلق لفظة جارحة على إنسان عندما يريد أن يطعن فيه، وأسمع جرح عنده في الإنسان أن يقول عن منكر الحديث. أما ما يستعمل من دجال وخبيث وضاع وكذاب كل هذا ينزه لسانه. وينبغي حقيقة أن نتصف بهذا الخلق الجميل الجليل. أما هنا قل حافظا متقنا ولكنه كان مرجئا خبيثا، يعني مرجئا مقبولا اصطلاح خاص، إنه خبيث، والله ليس بخبيث، وحديثه في الكتب الستة، وإذا كان خبيثا يأتي بعد ذلك روايته يعني في الصحيحين تطرح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بلغ من إكرام الرسول لأبي معاوية أنه كان إذا دعاه إلى طعام يصب هارون الرسول على يده عندما يريد أن يغسل يديه بعد الطعام، ومرة صب على يديه وقال يا أبا معاوية تدري من يصب على يديك؟ فقلت لا يا أمير المؤمنين. قال هارون. فقلت أجلك الله كما أجللت العلم وأهله، هارون الرشيد يصب على يدي أبي معاوية الضرير عندما يأكل عنده. وكان يقول هذا العبد الصالح كما في سير أعلام النبلاء في الجزء السادس 401 حب أبي حنيفة من السنة. أنا كنت ذكرت سابقا في بعض المواعظ أن حب الإمام أحمد عليه رحمة الله من الدين، وأن ذكره من مجالس الذكر، فقلت إن المراد من ذكره أن نذكر فضائله وجده واجتهاده والتزامه وصبره ونشره لدين الله رضي الله عنه وأرضاه، وإذا فعلنا هذا فالله يرضى عنا وينزل علينا الرحمات. ذكر أحمد من مجالس الذكر. فقام بعض السفهاء الذين سمعوا هذا الكلام فتركوا ما بعده وما قبله، وصار حالهم كحال من قال إن الله نهانا عن قربان الصلاة لأنه قال لا تقربوا الصلاة، وحال من قال إن الله تهدد المصلين بالعذاب الأليم فويلا للمصلين. قال يا عبد الله ما بعدها أسلمه، وهناك ما بعدها أسلمه، ونذكر احمد من مجالس الذكر. ماذا بعدها؟ كيف سنذكره ويعتبر هذا كاننا نذكر الله؟ هذا قول قيل عن ائمتنا، كيف سنؤمنه؟ وما المراد من ذكرت ووضحت حذف ما بعده، ثم ليته اذا حذف حكى الكلام فنسبه الى من قاله من ائمتنا الاعلام وقال انا اقول هذا الكلام غير صحيح وفلان مخطئ، ايضا ما نسبه الى ذلك الامام الذي نسبته اليه فجاء نسبه اليه، ليس هو عندما نسبه اليه ما فسره بحيث يتلاعب فيه. ماذا قال؟ قال انا اقول ذكر احمد من مجالس الذكر، يعني نجلس نقول احمد 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 احمد، كما نقول بدوي 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 بدوي، والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو. لو ان الشيطان قيل له ماذا تقول في هذا الكلام؟ قال لقال استحوا عباد الله من الافتراء والكذب، يعني اذا كذبتم كذبه اذا يكون لها مجال للقبول. اما يعني ذكر احمد من مجالس الذكر، يعني ذكر احمد لا اله الا الله، كما نقول لا اله الا الله لا اله الا الله، نقول احمد 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 احمد، هذا من يقوله؟ لا يقوله الا من طمس الله على بصيره. يا عبد الله الانصاف ينبغي ان تنصف مع الكفار، ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. الذي وهو كفار وصدك لا يجوز ان تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. فكيف مع المؤمنين الذين ينقلون الكلام عن ائمه الهدى فتاتي تحذف من نسب اليه الكلام، وتحذف تاويل للكلام، وتنسب الكلام اليه وتؤوله بما تريد انت؟ هذه ديانه؟ هذه ديانه نريد ان نعلم؟ هذه ديانه؟ هذه حصانه؟ هذه خشيه من الله؟ هذه خيانه؟ يا عبد الله انقل ما قيل، ثم اذا عندك اعتراض اذكره ليظهر للناس من المفتري. اما لما تذكر الكلام تقول عبد الرحيم يقول للناس ذكر احمد من مجالس الذكر، يعني احمد 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 حسنا، ما سمعوا الكلام تقول اعوذ بالله، من يقول هذا؟ وهنا حب ابي حنيفه من السنه ومن الدين، وهذا حب العلماء اجمعين وحب المسلمين كذلك.